بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي باب الإجماع، فما هو تعريفه؟ نعم، نعم. فهذه كم قيود إذن؟ هات أن يحصل اتفاق، أن يكون الاتفاق من المجتهدين، أن يكون من هذه الأمة لا من غيرهم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي. إذن هذه ستة قيود في تعريف الإجماع. هل الإجماع حجة؟ ما الدليل؟ ما الشاهد من هذه الآية؟ أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين بالنار، وصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا دليل على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب، وهو ما أجمعوا عليه. أيضا ما يدل على حجية الإجماع، وكذلك يعني لكم أمة وسطا، قلنا فيه دلالة من وجهين. أحسن. أيضا مما يدل عليه لا تجتمع أمتي على ضلال، هذا صريح. أيضا من القرآن، ما الشاهد؟ ما هي الآية التي ذكر؟ ما الشاهد منها على أن الإجماع حجة؟ فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله. الله أمرنا بالرد متى؟ إذا تنازعنا، معنى أن إذا اختلفنا فهو حق، أو إذا اجتمعنا. ثم ذكر أن الإجماع نوعان، إجماع قطعي وإجماع ظني. ما هو الإجماع القطعي؟ كله ليس فيه إخلاف. فما معنى الإجماع القطعي؟ ما يعلم أنه مجمع عليه من الدين بالضرورة، الأمور التي علمت أن الإجماع عليها ضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وحرمة الخمر والزنا ونحو ذلك. والإجماع الظني ما يعلم بالتتبع والاستقراء. ما معنى بالتتبع والاستقراء؟ أي تتبع كلام العلماء فيجد أنه ليس هناك خلاف فيقول إجماع. نواصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجتمع إلا على حق. وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لا تعلمه. هذه مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي أن الإجماع لا يمكن أن يكون على خلاف دليل، لأن مخالفة الدليل ضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا يفيدنا أن الإجماع لا يكون إلا على دليل، وهذه مسألة بينها العلماء، وممن نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال: قال ولا يوجد إجماع إلا على نص من الكتاب والسنة. فلا يمكن أن يوجد إجماع في مسألة من المسائل إلا وفيها نص، يكون هذا النص هو مستند الإجماع، أي يستند عليه العلماء المجمعون. ولا يمكن أن يحصل إجماع على مخالفة نص، ثم بين الشيخ رحمه الله أنك إذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا للدليل فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح، يعني حديث ضعيف مثلا أجمع العلماء على خلافه، فهذا لا عبرة به لأنه ضعيف فليس بدليل ثابت، أو يكون غير صريح، يعني يكون الدليل صحيحا ولكنه غير صريح في الدلالة على مخالفة الإجماع، أو يكون صحيحا وصريحا في الدلالة على خلاف الإجماع لكنه منسوخ، أو يكون في المسألة خلاف ولكن أنت لم تعلمه ولم تطلع عليه. فإذن هذه أربع أحوال ذكرها الشيخ رحمه الله، أنك إذا رأيت إجماعا يخالف دليلا فهو لا يخلو من هذه الأربع الأحوال، إما أن يكون هذا الدليل الذي يخالف الإجماع ضعيفا وهذا لا يعتبر إذا كان ضعيفا، وإما أن يكون صحيحا ولكنه غير صريح في الدلالة على خلاف الإجماع غير صريح، وإما أن يكون صحيحا وصريحا ولكنه قد نسخ هذا الحكم وأجمع العلماء على خلافه، وإما أن يكون هناك خلاف لا تعلمه أنت وتظن أن المسألة مجمع عليها وفيها خلاف. إذن فلا يمكن أن يحصل إجماع على خلاف دليل، أيضا لا يحصل إجماع إلا وهو مستند إلى نص إلى دليل. قد يقول قائل إذا كان الإجماع لا يمكن أن يكون إلا على نص على دليل فما فائدة الإجماع حين نذكر؟ نكتفي بالدليل، عندنا دليل من كلام الله من كلام رسوله فهذا يغنينا عن الإجماع، وهذا إشكال قد يطرأ. إذن ما الفائدة من الإجماع؟ لماذا نستدل بالإجماع ونذكره حجة وعندنا آية أو حديث؟ والجواب أن في الإجماع فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أنه أولا من باب تكثير الأدلة، وتكثير الأدلة أمر مطلوب في الشرع، ولذا نجد العلماء يقولون وهذه المسألة يدل عليها القرآن والسنة والإجماع، فيذكرونها من باب تكثير الأدلة. وكم عدد الله تعالى ونوع في القرآن من الأدلة على الشيء الواحد من باب تكثير الأدلة، فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أيضا أن النص قد يكون خفيا، النص الذي استند إليه الإجماع قد يكون خفيا لا يعلمه كل الناس ولا يظهر لكل الناس الاستدلال به، فالاستدلال بالإجماع أوضح في حق كل الناس، لأن النص قد يكون خافيا على بعضهم. أيضا من الفوائد في ذلك أن الإجماع يقوي الدليل الذي ليس بقوي. فمثلا الحديث الآحاد، مع أن أهل السنة يستدلون بالمتواتر والآحاد على حد سواء، لكن لا شك أن دلالة الآحاد ليست كدلالة المتواتر. فإذا أجمع العلماء على ما دل عليه الحديث الآحاد يقوي هذا أو لا؟ يقوي، يكسبه قوة، كما يعبر عنه بعض العلماء قال يجعل الشيء الدليل الظني قطعيا. فهذا من فوائد ذكر الإجماع. وإلا فعندنا قاعدة أن الإجماع مستند إلى دليل. ولا يمكن أن تجمع الأمة إلا على دليل، ولا يمكن أن تجمع على خلاف دليل. هذه المسألة الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله. ثم قال شروط الإجماع. للإجماع شروط، منها أولا أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. هذا الأمر الأول من شروط الإجماع، وهو أهم شرط في الإجماع، أن يكون الإجماع ثابتا. فإن بعض الإجماعات مجرد دعوة ليست ثابتة. فلا يكون الإجماع حجة نستدل به إلا بشروط. من هذه الشروط أن يكون ثابتا. وثبوته، ذكر الشيخ رحمه الله لثبوته طريقين. الطريق الأولى أن يكون مشهورا بين العلماء أو يكون مشهورا بين الناس عموما، كالإجماع على الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وهو الإجماع القطعي، إجماع فيها مشهور لا ينكر أحد. الطريق الثانية في ثبوت الإجماع أن يكون ناقله ثقة واسع الاطلاع. هناك علماء أئمة ثقات عندهم سعة اطلاع على الخلاف والمذاهب، ينقلون الإجماع كثيرا. ألف العلماء في الإجماع، ألف ابن المنذر كتابا في الإجماع، وابن المنذر إمام معروف، من قرأ كتابه الأوسط وكتابه الإشراف علم سعة اطلاعه على الخلاف ومذاهب العلماء من السلف ومن بعدهم. هكذا ابن عبد البر في كتابيه التمهيد والاستذكار، من اطلع عليهما علم سعة اطلاعه، مع أنه قد نبه العلماء أنه قد يحصل تساهل من ابن المنذر وابن عبد البر في نقل الإجماع، فينقلون الإجماع في قول هو قول عامة العلماء وليس إجماعا. لكن كما سبق معنا التنبيه أن ابن المنذر رحمه الله كان دقيق العبارة، وغالبا ما يعبر بقوله أجمع من نحفظ عنه، فلا يطلق الإجماع. أيضا من الأئمة الذين عرفوا بسعة الاطلاع ونقل الإجماع محمد بن نصر المروزي، قالوا وقد كان من أعلم أهل زمانه بالإجماع والخلاف. أيضا ألف ابن حزم كتابا في الإجماع، مراتب الإجماع، وابن حزم لا ينكر أحد سعة اطلاعه، ومن قرأ في كتاب المحلى علم ما أعطاه الله من سعة الاطلاع على مذاهب السلف ومن بعدهم. وهكذا ألف ابن القطان الفاسي كتابا هو من أوسع الكتب في الإجماع، وهو الإقناع في مسائل الإجماع. فهؤلاء أئمة مطلعون، اطلاعهم واسع، وهم أئمة ثقات، نقلوا الإجماع وحفظوا المسائل المجمع عليها للأمة، فهذان طريقان يثبت بهما الإجماع. الطريق الأول الشهرة، الشهرة بين العلماء، بل قد يكون مشهورا عند غير العلماء في الإجماعات القطعية. والأمر الثاني أن يكون منقولا من عالم ثقة واسع الاطلاع، هذا الشرط الأول وهو ثبوت الإجماع. الشرط الثاني ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده. هذه المسألة مختلف فيها الذي ذكره الشيخ الشرط الثاني، وهو ألا يتقدم على الإجماع خلاف مستقر. وقوله مستقر إشارة إلى أن هناك خلاف غير مستقر، وهو يريد ألا يتقدم خلاف مستقر. وقبل أن نأخذ هذه المسألة نبين أن الخلاف، ما معنى الخلاف المستقر والخلاف الغير المستقر. الخلاف المستقر معناه أن يختلف الصحابة مثلا في مسألة أو من بعد الصحابة على قولين، ويستقر هذا الخلاف بأن يمضي زمن وهذا الخلاف لا يزال باقيا، يمضي زمن والمسألة فيها قولان، استقر الخلاف ولم يرجع أحد المخالفين إلى قول الآخر بسرعة، فهذا خلاف مستقر. والثاني خلاف غير مستقر، يعني يكون عارضا ثم يزول مباشرة، إما في نفس المجلس أو بعده بيوم أو نحو ذلك. فمثلا خلاف الصحابة في قتال مانع الزكاة، حصل في أول الأمر خلاف، عمر كان مخالفا في قتالهم، قال لي أبي بكر كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه ودمه. فقال أبو بكر لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة من حق لا إله إلا الله، وقد قال الرسول إلا بحقها. فعمر رجع إلى قول أبي بكر وأجمع الصحابة على قتالهم. الآن هذا الخلاف هل استقر؟ لم يستقر. خلاف الصحابة أيضا في تعيين خليفة بعد رسول الله، الأنصار قالوا يريدون من؟ سعد بن عبادة، والمهاجرون قالوا الأمير أبو بكر. مباشرة ذهب أبو بكر وعمر واجتمعوا مع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وزال الخلاف وبايعوا من؟ أبو بكر. إذن هذا الخلاف هل استقر؟ لم يستقر. الخلاف أيضا في دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، أين يدفن؟ هل يجرد من ثيابه؟ هل يغسل كما يغسل الموتى؟ خلاف لم يستقر، أجمعوا بعد ذلك على أنه يغسل ويكفن ويجرد كما يجرد الموتى ويدفن في موضعه الذي مات فيه. أيضا على سبيل المثال الخلاف في ربا الفضل، كان بعض الصحابة يقول لا ربا إلا في النسيئة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ثم رجع عنه. فكل هذا الخلاف خلاف غير مستقر، خلاف عارض ثم ذهب. الشرط الذي ذكره الشيخ هو الشرط الثاني ألا يسبق الإجماع خلاف مستقر، فإن كان هناك خلاف مستقر فلا إجماع يكون بعده. واضح هذا الشرط الثاني؟ حاصله يقول الشيخ رحمه الله إنه يشترط في الإجماع حتى يكون حجة ألا يسبق بخلاف مستقر، فإن سبقه خلاف مستقر فأجمع من بعد الخلاف المستقر فلا يكون هذا الإجماع حجة. فلو اختلف الصحابة في مسألة على قولين ثم جاء التابعون وأجمعوا على قول واحد فيها، فالشيخ رحمه الله يقول هذا الإجماع لا يحتج به. لماذا؟ قال لأن هذا الإجماع قد سبقه خلاف، وذلك الخلاف الذي سبق قد قال به بعض العلماء أو بعض الصحابة، والأقوال لا تموت بموت قائلها. فإذا مات العالم هل تموت أقواله واختياراته؟ لا، لا تزال أقواله واختياراته وفتاواه باقية. فموت العالم لا يقتضي موت أقواله، فمعنى أنه إذا مات وقد خالف هل ممكن أن ينعقد الإجماع بعده؟ لا يمكن أن ينعقد الإجماع بعده، لأن قوله خلاف، ووجود الخلاف يمنع وجود الإجماع. واضح هذا الشرط الذي ذكره الشيخ؟ هذا مذهب لبعض العلماء، ولذا هو أشار إلى الخلاف لأن الخلاف قوي، ذكر هذا القول، قال وهو الراجح لقوة مأخذه. ما هو مأخذه الذي استدل به؟ أن الأقوال لا تموت بموت قائليها، بل حتى لو مات القائل لا يزال قوله باقيا، فإذا أجمع من بعد هذا القائل إن نذهب بخلاف السابق، خلاف السابق ينقض هذا الإجماع. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق. ثم قال وقيل لا يشترط ذلك. القول الأول قال به جماعة من أئمة الحنابلة والشافعية والحنفية، والقول الثاني كذلك قال به جماعة من الحنابلة وجماعة كثير من الحنفية وأيضا من الشافعية، والمسألة تحتاج مزيد نظر. فإن الإنسان حين ينظر إليها يقول لا مانع، لأن الإجماع قيدنا بماذا نحن في التعريف؟ في عصر من العصور. فإذا مات مثلا الصحابة وجاء التابعون أجمعوا على مسألة، هل ينعقد إجماعهم أو لا؟ ينعقد، وإن كان الصحابة قد اختلفوا، فإن الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتفق المجتهدون في عصر من العصور فما المانع من وجود الإجماع؟ والخلاف الذي سبق، الخلاف الذي سبق لا يؤثر في الإجماع الذي انعقد، لأن الإجماع الذي انعقد قلنا يشترط أن يكون في عصر من العصور، ولذا قلنا الشيخ رحمه الله حذف كلمة في عصر من العصور لأنه يشترط هذا الشرط. والظاهر والله أعلم أنه لا مانع من وجود إجماع بعد حصول خلاف، وأنه لا يشترط هذا الشرط. على سبيل المثال شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في العقيدة الواسطية مسألة التفضيل بين علي وعثمان، ذكر أن فيه خلافا بين أهل السنة، منهم من قدم عليا على عثمان، وهو قول فقهاء الكوفة كان يقول به أبو حنيفة وسفيان الثوري وأمثالهم، ومنهم من قدم عثمان على علي وهو قول جمهور أهل السنة، ومنهم من توقف. هذا الخلاف لم يستمر بل انقرض هذا الخلاف كما نص عليه شيخ الإسلام، قال انقرض هذا الخلاف وأجمع أهل السنة على تقديم عثمان على علي. طيب الآن ننظر إجماع أهل السنة على تقديم عثمان على علي، هل هو إجماع معتبر أو غير معتبر؟ معتبر، وإن كان قد سبقه خلاف، فهذا الخلاف الذي سبق لا يؤثر. فالإجماع هو اتفاق المجتهدين في عصر من العصور، فإذا اتفقوا في عصر من العصور كان إجماعهم حجة. ف فالظاهر والله أعلم أن هذا لا يشترط. على هذا الشرط الذي ذكره الشيخ يلزم عليه لازم أنه لا بد أن لا يسبقه خلاف مستقر، يلزم عليه أن الإجماع فقط ما أجمع عليه من الصحابة، من بعدهم لا يمكن إجماع. نستفيد منهم أنه لا إجماع إلا ما أجمع عليه الصحابة، والشيخ لا يقول بهذا القول. لماذا نقول هذا اللازم يلزم؟ ها من يجيب؟ أنه لا إجماع إلا ما أجمع عليه الصحابة، ألا يسبق خلاف مستقر. إذن إذا سبق خلاف مستقر عند من؟ عند الصحابة، هل ممكن انعقاد الإجماع؟ أبدا. فإذا لا يكون إجماع إلا ما أجمع عليه الصحابة، إلا في مسائل لم تكن موجودة زمن الصحابة، لم تحدث زمن الصحابة أصلا، حدثت بعد الصحابة، ممكن يحصل إجماع. أما مسائل موجودة في زمن الصحابة فلا يمكن أن يكون فيها إجماع إلا إجماع الصحابة، وهذا اللازم لا يلتزمه الشيخ، لا يقول به. فإذا هذا يدل على عدم اشتراط هذا الشرط، وأن الإجماع لا يشترط فيه ألا يسبقه خلاف مستقر، بل ينعقد الإجماع ولو سبقه خلاف مستقر. فإذا كم معنى شروط في الإجماع على هذا؟ شرط واحد. ما هو الشرط الواحد؟ أن يثبت الإجماع بطريق صحيح. والشروط التي سبقتين في التعريف الست القيود هي في الحقيقة ماذا؟ شروط. الست القيود هي في الحقيقة شروط للإجماع. فحاصل هذه المسألة أن الإجماع لا ينعقد إلا بشرط ألا يسبقه خلاف مستقر. الراجح هو القول الثاني أنه ينعقد وإن خلفه وإن سبقه خلاف مستقر، والله أعلم. قال رحمه الله، لأن هذه المسألة الثانية انتهينا منها، ثم ذكر مسألة ثالثة: ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ هذه مسألة مشهورة عند الأصوليين، وهي: هل يشترط في كون الإجماع حجة أن ينقرض عصر المجمعين وهم على ذلك القول؟ ما معنى ينقرض؟ أي ينتهي. فبعض العلماء اشترط، قال: إذا اتفق العلماء على مسألة، لأن مثلا معنا في الأرض على سبيل المثال، معنا في الأرض 100 عالم مجتهد، اتفق هؤلاء 100 على قول، الذي يقول يشترط انقراض العصر يقول لا يكون إجماعهم حجة حتى يموتوا جميعا، ينقرض عصرهم، ينتهي. فإذا ماتوا جميعا وهم لا يزالون على ذلك القول، لم يتراجعوا عنه، فهذا الإجماع يكون حجة. أما لو رجع بعضهم، هؤلاء 100 قالوا بمسألة، ثم بعضهم رجع عن ذلك القول بعد 10 سنين مثلا، 100 عالم قالوا في قول اتفقوا، ثم بقوا 10 سنين ولا يزال منهم كثير أحياء، وأحدهم رجع عن قوله ذلك، قالوا فهنا هل يكون إجماع؟ لا يكون إجماعا، بل هذا نقض الإجماع لأنه لم ينقرض العصر. هذا المذهب هو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، رواية عن الإمام أحمد هي المشهورة عنه، قال به بعض الفقهاء من الشافعية. المذهب الثاني هو الذي ذكره الشيخ هنا، هو مذهب الجمهور، قالوا لا يشترط انقراض العصر، بل يحصل الإجماع في اللحظة التي أجمعوا فيها، فننقل الإجماع من ذلك الحين ولو كانوا لا يزالون أحياء. قالوا فهؤلاء الذين أجمعوا لا يجوز لأحدهم بعد ذلك أن يخالف، لا يجوز له أن يخالف، بل يجب عليه أن يثبت مع الجماعة الذين أجمعوا على ذلك القول. احتج الشيخ رحمه الله لهذا بحجج، قال لأن أولا قال لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، هذا الدليل الأول، أن الأدلة التي دلت على أن الإجماع حجة ليس فيها أنه يشترط انقراض العصر، بل هي مطلقة. الدليل الثاني الذي استدل به أن الإجماع حصل في ساعة اتفاقهم، فإذا حصل الإجماع ساعة اتفاقهم فما الذي يرفع هذا الإجماع؟ لا يزال هذا الإجماع باقيا لا يرتفع. وضحت هذه المسألة؟ ها، هذه مسألة تسمى مسألة اشتراط انقراض العصر. نعيد الكلام فيها حتى تتضح. انقراض العصر معناه انتهاء العصر. مثلا عندنا هذا العصر مثلا فيه كم من المجتهدين؟ ها، نفرض فيه 100 مجتهد، 100 عالم، كل هؤلاء المجتهدون قالوا بقول في مسألة أجمعوا عليه لم يخالف أحد، هل نقول أجمع العلماء على مسألة كذا وكذا أو لا نقول؟ الإمام أحمد ماذا قال؟ قال لا نقول أجمعوا حتى يموتوا جميعا وهم على ذلك القول. إذا ماتوا جميعا هذا معنى انقراض العصر، انقرض عصرهم أي ماتوا وانتهوا. إذا ماتوا جميعا وهم لا يزالون قائلين بذلك القول فنقول هنا أجمعوا على مسألة كذا وكذا. فإذا رجع بعضهم اليوم قال قولوا بعد 10 سنين رجع واحد 99 على ذلك القول، لكن واحد رجع، هل يكون إجماع؟ لا يكون إجماع. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا أول ما يجمعون على قول فإننا نقول ماذا؟ أجمع العلماء عليه اليوم نقول، ولا ننتظر حتى يموتوا. طيب هل يجوز لأحد هؤلاء المجمعين 100 هل يجوز لو أن يرجع عن ذلك القول الذي وافق عليه الجماعة وينفرد بقول آخر؟ لا، لا يجوز له، يجب أن يثبت على القول الذي قال به مع الجماعة. وقد جاء هذا عن عمر رضي الله عنه، أو جاء في قصة عن عمر وعلي في أمهات الأولاد. أمهات الأولاد هي الأمة التي يطأها سيده ويكون له منها ولد. كان عمر يرى أنها لا تباع ولا توهب، تعتق، وعلي رضي الله عنه وافقه. فلما مات عمر رأى علي رضي الله عنه أنها تسترق، أنها رقيق، لا يخرج، ليس هناك دليل صحيح يخرجها عن كونها رقيقا. فعبيد السلماني تلميذ علي رضي الله عنه كما في سنن البيهقي سأل عليا فأجابه علي بها، قال قد قلت في زمن عمر كذا وأنا اليوم أقول كذا. فقال له عبيده قولك مع الجماعة أحب إلي من قولك وحدك، أي ذاك أمر قد أجمعتم عليه، مع أنه قد يقول قال ليس في إجماع إنما فيه أبو عمر وعلي رضي الله عنه. الشاهد أن عبيده السلماني قال قولك مع الجماعة أحب إلي من قولك وحدك، فهو يثبت على قوله مع الجماعة ولا يرجع عنه. والصحيح هو قول الجمهور وهو الذي اختاره الشيخ هنا أنه لا يشترط انقراض العصر، بل مجرد ما يتفقون ويجمعون على رأي نقول ماذا؟ أجمع العلماء عليه إذا أجمعوا إجماعا مستقرا. لماذا؟ قال الشيخ لأن الأدلة التي فيها حجية الإجماع ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن اتفاقهم حصل في ساعة إجماعهم على ذلك الشيء، فما الذي يرفع هذا الإجماع؟ لا يرتفع هذا الإجماع. إذا فهمت هذه المسألة وإلا فليس هناك كبير ثمر لها الآن، لأن الإجماعات قد استقرت وقد نقلها العلماء. قال رحمه الله: وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا وقيل يكون حجة لا إجماعا وقيل ليس بإجماع ولا حجة وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، وإن استمر سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. هذه المسألة التي يسميها الأصوليون بالإجماع السكوتي، هل هو حجة أو لا؟ جمهور الأصوليين يسمون الإجماع السكوتي. شيخ الإسلام رحمه الله سماه في بعض المواضع من مجموع الفتاوى الإجماع الإقراري، والذي يحصل فيه إقرار. حاصل هذه المسألة في صورتها ومعناها أن يفتي بعض الأئمة بفتوى يقول قولا أو يفعل فعلا ويشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد، أي بين العلماء، يشتهر ذلك القول أو ذلك الفعل بين أهل الاجتهاد ولم ينكروا مع قدرتهم على الإنكار. انظر هذه القيود: القيد الأول أن يقول قولا أو يفعل فعلا، إذن هو عام في قول وفعل. القيد الثاني أن يشتهر ذلك القول أو ذلك الفعل بين أهل الاجتهاد، بمعنى لا يبقى محصورا بل ينتشر بين أهل العلم ويعلمون به. القيد الثالث ألا ينكره منهم أحد مع قدرتهم على الإنكار، فإنه في بعض الأحيان يأتي لا ينكر بسبب عدم القدرة على الإنكار، بسبب العجز، لكن مع القدرة على الإنكار لا ينكر أحد مع القدرة على الإنكار. إذن قول اشتهر بين العلماء أو فعل اشتهر بين العلماء وهم قادرون على إنكاره لو كان منكرا، ومع ذلك لم ينكروه. مثلا أفتى عمر بفتوى، انظر بين الصحابة، مثلا عمر في أيام خلافته أفتى بفتوى، انتشرت هذه الفتوى بين الصحابة ولم يفتي أحد بخلاف عمر، لم يأتي عن أحد خلاف لعمر، فهل نقول هنا هذا إجماع سكوتي نحتج به أو لا نحتج به؟ ذكر الشيخ في 4 أقوال: فقيل يكون إجماعا، وإذا كان إجماعا فهو حجة، أي إجماع يحتج به، وهذا قول جمهور العلماء أنه إجماع يحتج به. قالوا: لأن سكوت الساكتين مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، سكوتهم وهم قادرون على الإنكار دليل على أنهم موافقون. القول الثاني قيل يكون حجة لا إجماعا، وهذا القول فيه نظر، بل ظاهره التناقض، كيف يكون حجة وليس بإجماع؟ فإن الحجة إما كتاب الله وسنة رسوله وما أجمعوا عليه، فكيف يكون حجة وهو ليس بإجماع؟ هذا القول فيه نظر. وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب داود الظاهري وجماعة من العلماء أيضا، قالوا ليس بإجماع وليس بحجة. لماذا؟ قالوا لأن الساكت قد يسكت مع عدم الموافقة، إما لأنه متوقف في المسألة فلا يخالف لأنه متوقف في المسألة لم يقتنع بقول فيها، فليس موافقا ولا مخالفا وهو من أهل الاجتهاد، فكيف ننقل الإجماع؟ قالوا أيضا قد لا يصل، لا يصل هذا القول وإن اشتهر، لا يصل إلى كل المجتهدين، قد يخفى على بعض المجتهدين حتى ولو اشتهر. وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع. ما معنى انقرضوا؟ أي ماتوا وذهبوا. إذا كان هؤلاء الساكتون سكتوا حتى ماتوا فهنا يكون ماذا؟ إجماعا. لماذا؟ قال لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض أي إلى موتهم مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال، رجح الشيخ هذا القول الرابع أو استقربه، أنه إذا استمر هؤلاء الساكتون على سكوتهم إلى أن ماتوا فيكون إجماعا، لأنه ما دام أنهم سكتوا حتى ماتوا وهم قادرون على الإنكار فهذا دليل على موافقتهم. والحاصل من هذا أن القول بأن الإجماع السكوتي حجة قطعية قول فيه نظر، فإن معنى قولنا حجة أي أننا نستدل به كما نستدل بالآية والحديث، معنى قولنا أنه حجة أنه لا يجوز لأحد أن يخالفه، وهذا القول فيه نظر. فإن الساكت قد يسكت لمصلحة، على سبيل المثال مثلا ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل بمنى قالوا عثمان يتم الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين، أبو بكر صلى بمنى ركعتين، عمر صلى بمنى ركعتين، عثمان في أول خلافة كان يصلي ركعتين ثم أتم صار يصلي بمنى أربعا، عثمان مجتهد، قال العلماء تأول أن له دارا بمكة وأنه كان مقيما فيلزمه الإتمام. سئل ابن مسعود كما في صحيح مسلم عن إتمام عثمان قال وددت أن لي من الأربع ركعتين متقبلتين. قالوا كما في رواية أخرى في سنن البيهقي وغيره لما لا تبين، لما لا تخالف؟ فماذا قال ابن مسعود؟ الخلاف شر. فسكوت ابن مسعود الآن رضي الله عنه هل كان عن إقرار؟ ليس عن إقرار، بل رأى مصلحة أنه لا يتكلم مع أنه غير موافق على ذلك. علي رضي الله عنه كما في أمهات الأولاد هل أقر عمر أو أنه سكت ثم لما مات عمر واستخلف علي أظهر قوله؟ فقد يسكت الساكت لمصلحة، وقد يسكت لأنه لم يترجح له أمر في هذه المسألة يكون متوقفا فيها، قد يسكت لأنها لم تبلغه فلا يحتج بالإجماع السكوتي كالإجماع الاستقرائي كالإجماع القطعي لا يحتج به، لكن يستأنس به، يستأنس بذلك الذي قيل في إجماع سكوتي. هذا يكثر منه في الفقه من الأئمة يمر معنا في الدرس كثيرا، صاحب المغني بن قدام رحمه الله يكثر منه يقول وهذا قال به فلان وفلان من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف فهو إجماع. فالحاصل من هذا أن الإجماع السكوتي الأقرب في ذلك أنه ليس بإجماع يحتج به. لما سبق من ذكر هذه الأمور أنه قد يسكت مع مخالفته لوجود مصلحة في السكوت، أنه قد يسكت لأنه لم يترجح عنده حكم في تلك المسألة، أنه قد يسكت لأنه لم يبلغه ذلك القول أو ذلك الفعل، فلا يمكن ضبطه. مع أن الشيخ قد قيد أن يشتهر بين أهل الاجتهاد، لكن قد يخفى على بعض أهل الاجتهاد. فهذا حاصل هذه المسائل، أربع مسائل مرت في هذا الدرس، أن الأمة لا تجتمع على خلاف دليل وشروط الإجماع، وأن منها أن يثبت الإجماع، وأما اشتراط ألا يسبقه خلاف مستقر فهذا على الصحيح لا يشترط، وأن اشتراط انقراض العصر الصحيح أنه لا يشترط، وأن الإجماع السكوتي الأقرب أنه لا يكون إجماعا يحتج به. بقي هنا تنبيه، وهو أنك قد تجد في كتب بعض المذاهب ولا خلاف في هذا، أو تجد وهذا أجمع عليه، وقد يكون مراده أجمع عليه أو لا خلاف فيه، أي في أهل مذهبه لا جميع العلماء، فهذا يتنبل، وهذا يفعله النووي في شرح مسلم، في شرح المهذب الذي هو المجموع، قد يحكي الإجماع يقول وهذا مجمع عليه، وإذا تأملت سياق كلامه وما ذكره من الخلاف تجد مجمع عليه، أي بين من؟ الشافعية، لا أنه مجمع عليه بين جميع أهل العلم. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن الإجماع هو بمعنى الاتفاق، فإذا قال أجمع العلماء أو اتفق العلماء فالمؤدى واحد، أو يقول وهذا الحكم مجمع عليه أو هذا الحكم متفق عليه، فالمعنى واحد، أو يقول هذا الحكم لا خلاف فيه ينفي الخلاف، فكل هذه الألفاظ فيها نقل للإجماع. بقي إذا قيد العلماء بقولهم اتفق الفقهاء، فهل هذا نقل للإجماع أو ليس نقلا للإجماع؟ من يجيب؟ ها؟ ما المراد به؟ قد يكون خالف المحدثون. نعم، هذه المسألة عبارة مرة معنا نبهنا عليها في الدرس العام مرارا، أن معنى كلمة اتفق الفقهاء أي أئمة المذاهب الأربعة، فإذا رأيت في كتب العلم اتفق الفقهاء لا تظن ولا تفهم من هذه العبارة أن هذه المسألة مجمع عليها بين جميع أهل العلم، بل معنى قولهم اتفق الفقهاء أي الأئمة الأربعة وأتباعهم، الأئمة الأربعة وأتباعهم، ولذا هذا يكثر في كتب المتأخرين، يكثر جدا في كتب المتأخرين، يأتي إلى مسألة مثلا ينظر كتب المذهب الحنفي، كتب المذهب الشافعي، كتب المذهب المالكي، كتب المذهب الحنبلي، يجد أن الجميع اتفقوا على قول، لا ينظر كتب الشروح ولا ينظر كتب الآثار التي هي مصنف بن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، لا ينظر كتب الحديث والتبويبات الحديثية، فيأتي يقول ماذا؟ اتفق الفقهاء أي أصحاب المذاهب الأربعة وأتباعهم. هذا يكثر في مثل كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية الذي هو معتمد عند كثير من العلماء ونحوها من المجامع التي ألفت في هذا العصر. فمرادهم باتفق الفقهاء أي أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم. بقي هنا تنبيه في قول الشيخ ما نبهنا عليه وكان يقتضي التنبيه سابق، عند الشرط الثاني قال ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، هذا واضح وشرحناه. قال وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا واضح المسألة، أن الإجماع إذا انعقد فلا يجوز مخالفته. إذا أجمع العلماء في عصر من العصور على مسألة، هل يجوز لإنسان أن يأتي بقول خلاف الإجماع؟ لا يجوز له. قال: وإنما يمنع من حدوث خلاف، فانعقاد الإجماع يمنع من الخلاف. فإذا أجمع العلماء على حكم لا يجوز لمن جاء بعدهم أن يخالفهم، بل يجب أن يسير على ما ساروا عليه. وبهذا انتهى من هذا الباب، وهو باب الإجماع، وهو من الأبواب المهمة والتي يكثر دورانها في الكتب، وهو حجة يحتج به كما سبق، فهو باب مهم جدا وله تفاصيل كثيرة ومسائل طويلة. باب الإجماع تأتي في غير هذا الموضوع إن شاء الله. أخوني يقول: قوله في التعريف في عصر من العصور ليس بواضح، نريد توضيحا. أظن اليوم وضح أكثر مع شرح الشرط الذي اشترطه الشيخ، أي في عصر من العصور في زمن من الأزمنة. معنى إذا أجمعوا اليوم فهذا الإجماع يرفع الخلاف السابق ويمنع حدوث خلاف لاحق، فلا بد أن يكون الإجماع في عصر من العصور، بمعنى أنه لا يؤثر في خلاف سابق ولا يجوز الإتيان بخلاف لاحق، فلا بد أن يكون الإجماع في عصر معين. أما لو أطلقنا تجمع الأمة كلها من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، هذا لا يمكن انعقاد الإجماع، فلا بد أن يكون في عصر، في زمن. أخوني يقول: ما هو كتاب القطان وابن حزم؟ كتاب ابن حزم اسمه مراتب الإجماع، وكتاب ابن القطان الفاسي اسمه الإقناع في مسائل الإجماع، هو أوسع كتاب، كتاب ابن القطان مطبوع في مجلدين الآن. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.